السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، بارك الله في الجميع. أبدأ بسؤال الأخت أم عبد الله من سوريا، تقول أمي تسأل بأن أبوي يعني أم محمد تقول رمى عليها الطلاق، لما رمى قال أنت طالج بالثلاء، يعني قال ثلاث، وبعدين قال بأنه يعني هذه ليست لغة فصحى أو شيء من هذا القبيل، تقول هل يقع؟ أختي أم محمد من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لتطليق والدك لأمك بلفظ أنت طالج هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الوالد أراد أن يفر من الطلاق ثم إنه قال مثل هذه اللفظة التي ليست هي معهودة عندكم ولا متعامل بها في عرفكم، فإن هذا لا يقع، مثل قول الرجل لامرأته أنت طالب مثلا، هو يوهمها بأنه طلقها ويقول أنت طالب أنت طالك مثلا بالكاف أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان مجتمعكم وبيئتكم وعرفكم يستعملون يعني الجيم، ما يقيمون أو يستعملون الجيم مكان القاف، فهذا طلاق يا أخت الفاضل، طلاق. حتى لو كان الآن اللي يتحدث اللغة الأجنبية لازم يطلق باللغة العربية الفصحى، غير صحيح، يطلق بلغته هو، سواء إنجليزي فرنسي ألماني روسي أردو مثلا، يطلقون بنفس لغتهم. فلذلك يا محمد بارك الله فيك، إذا كان الوالد قصد الفرار من الطلاق ولا يريد الطلاق، وإنما أوهم الوالدة بأنه طلق، وبعدين قال لا أنا قلت طالج، وطالج عندكم ليس الطلاق، الجيم هذه ما تستعمل وما تقيمونها مقام القاف. أما إذا كان العرف عندكم على أن الجيم تقوم مقام القاف مثل بعض المجتمعات، موجودة في كثير من المجتمعات، فهذا يقع بارك الله فيك. محفوظ محمد الأمين من موريتانيا يسأل، يقول هل خلق آدم في الجنة أم على الأرض؟ محفوظ محمد الأمين من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة لآدم عليه السلام خلقه الله عز وجل في الجنة التي هي جنة الخلد، والتي أخرج منها بسبب المعصية، ولذلك الله جل وعلا خلق آدم في الجنة، خلق آدم في الجنة، ثم لما أكل من الشجرة وغضب الله عليهما أهبطهما إلى الأرض بارك الله فيك. صلاح الدين البوني من المغرب يقول هل القرآن الكريم كان مكتوبا في اللوح المحفوظ كما جاء في العلم أن كل شيء كان وسيكون إلى آخر ما ذكر، وهل يعتبر بهذا يكون مخلوقا؟ صلاح الدين البوني من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أولا يا أخي الفاضل، يجب على كل مسلم أن يعتقد بأن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله تعالى، بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم فيه بحرف وصوت، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد خلاف هذه العقيدة. لهذا الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وشددوا في هذه المسألة لمن زعم بأن القرآن مخلوق. لذلك جميع الصحابة والتابعين وأئمة السلف والأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب المذاهب الفقهية المعروف، كلهم يقولون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الأمر الثاني، من زعم أن القرآن مخلوق فإن سنة الله عز وجل في الخلق والعباد أن المخلوق يطرأ عليه المرض والضعف والموت أيضا، وهذا حقيقة يتنافى مع يعني هذا القرآن الذي قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح؟ بارك الله فيك. المسألة الثالثة، نعم الله عز وجل كتب القرآن في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، ولذلك يعني قال جل وعلا وإنه في أم الكتاب، ونصوص كثيرة في القرآن تشير إلى أن القرآن في اللوح المحفوظ، وأيضا ربنا جل وعلا أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث. فهناك يا أخي الفاضل كتابة، كتب الله كلامه سبحانه وتعالى وأنزله على حسب الوقائع، أنزله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام، ولذلك قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. واضح؟ الأمر الآخر لابد أن نعلم بأن كون القرآن وجد في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ مخلوق، أنه هل هذا يلزم منه أن القرآن مخلوق؟ غير صحيح. أنت الآن في صدرك القرآن وأنت مخلوق، والمصاحف هذه تكتب بالأيدي، الآن القرآن يكتب بالأيدي في المصاحف، هل نقول بأن وهي مخلوق، هي مخلوق، هل نقول بأن القرآن مخلوق؟ هل يتنافى هذا مع كونه في أنزله الله تعالى في شيء مخلوق أن يكون مخلوق؟ فهناك مكتوب وهنا أنزله الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال جل وعلا ورتلناه ترتيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قال جل وعلا على قلبك لتكون من المنذرين، قال جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نصوص كثيرة يا أخي الفاضل يعني إذا تأملت القرآن، لذلك ما في شبهة حتى الواحد يجيب عليه. تنبه يا أخي الفاضل واترك عنك القراءات المغلوطة، واترك عنك مثلا النظر في كتب أهل الشبه وأهل، الحمد لله هذه عقيدة أئمة الإسلام، يسعنا ما وسعهم، يعني إذا كان الإنسان ما عنده الأدوات للفهم يسعه ما وسع العلماء الأكارم الأفاضل الأكابر الذين ولاهم، أجمعت الأمة على إمامتهم. بارك الله فيك ورضي عنك. أم يوسف من الجزائر تسأل تقول ما حكم منتجات الشعر التي تحتوي على سيليكونات، حيث تعمل هذه السيليكونات على تغطية الشعر بطبقة لكن ليست طبقة بلاستيكية وإنما طبقة تقلل دخول الماء إلى الشعر، وإذا تراكمت قد تمنع دخوله علما أنها لا تضر على الشعر إلى آخر ما ذكرت. أختي أم يوسف من الجزائر رسالتك طويلة لكن فهمت المقصود. بالنسبة يا أم يوسف ما ذكرت من المنتجات هذه التي تحتوي على مواد سيليكونية هذه لا حرج فيها، يجوز للإنسان أن يبيع هذه المنتجات ما دام أنها طاهرة في أصلها، ويجوز للمرأة أن تستعملها في شعرها، ويجوز لها أيضا إذا جاءت فترة الوضوء أن تمسح على رأسها ولو كان عليها هذه المنتجات أو هذه الأشياء سيليكونية، لا حرج في ذلك. واضح؟ لماذا؟ لأن أصلا مسح الرأس في الوضوء يعني مخفف، يعني الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم عاد إلى الغسل بالنسبة للرجلين، لهذا مسح الرأس مخفف، يعني ولو أن الله تعالى أمر المتوضأ أن يغسل رأسه لشق ذلك على الناس، لهذا يجوز للمرأة أن تمسح على رأسه إذا كان عليه حنة، ويجوز للإنسان عموما رجل أو امرأة إذا لبد شعر رأسه بصمغ أو بعسل، مثل ما كان قديما النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعر رأسه في الحج. واضح؟ فتمسحين عليه لا حرج، لكن في الغسل، البحث هنا في الغسل، غسل الواجب، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، إذا كان والله أنت تقولين بأن هذه تشكل طبقة والطبقة هذه تمنع وصول الماء إلى الشعر وإلى البشر، نقول لا، لأن الذي وجب عليه الغسل بسبب جنابة أو المرأة بحيض أو نفاس، يعني إذا طهرت من الحيض والنفاس يجب أن يوصل المكلف الماء إلى أصول الشعر. فإذا قلتي لي لا الحمد لله يصل يعني مع فترة زمنية مدة معينة ثم يصل، يعني ممكن يتقشر أو شيء يصل إلى فروة الرأس لا حرج. أما تقول لا يبقى في الغسل لا، لابد أن تنتبه في الغسل. بارك الله فيك. ميمونة من هولندا تقول: أنا لما كنت صغيرة لم أبلغ سن الرشد، كنت عنيدة لأني مبتلية بالمس، والدتي كانت تعاملني بقسوة لأنها تجهل في التربية، وكانت تعتقد أن هذا ينفع. كانت تهينني أمام الجيران، تصب علي الماء، تضع الفلفل الحار في وجهي، تغلق علي الباب في الظلام. مزيد من هذه الأمور بلغ الحد لا أطيقه، يعني هذا التعذيب النفسي والجسدي. دعوت عليها بالمرض حتى لا تستطيع معاملتي بقسوة، فمرضت عن قريب وبقيت مريضة بعض الأسابيع وتوفيت رحمها الله منذ سنوات، وأنا أشعر بالذنب لأنني وإخوتي تركتنا صغار وتشتتنا وعشنا حياة قاسية، هذا يجعلني أشعر بالحزن والذنب. هل علي شيء يا شيخ؟ مثلا أختي ميمونة من هولندا بارك الله فيك، أولا رحم الله والدتك وغفر الله لها، وصلى الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني، كونك أنت يعني دون سن البلوغ وكنت صغيرة غير مكلفة، أرجو أن الله تعالى يغفر لك وأن يعافيك ولا يترتب على هذا شيء، لأن قلم السيئات ما يجري على الإنسان إلا بعد البلوغ قلم السيئات، فأنت لم تبلغي بعد، كنت صغيرة ودعوت عليها. المسألة الثالثة، أكيد كنتم تعيشون حالة من يعني الجهل، واضح من خلال تصرفات الوالدة أنها تعيش في بيئة جاهلة، وهذه التصرفات حقيقة تنم عن يعني شخصية عدائية، شخصية غضبية، أو أن يكون هي الوالدة مريضة في من حيث الأصل، يعني لأن هذا اللي ذكرتيه عجيب جدا، يعني أنا اللي نسمع عن هذا في مع الأعداء الذين يمارسون مع أعدائهم مثلا مثل هذا اللون من التعذيب، وضع الفلفل في وجهه وفي العين وحبس الطفل في الحمام وفي الغرف المظلمة، نعوذ بالله، نسأل الله. واضح بأن الوالدة يمكن هي قد تكون تعاني من هذه الإشكالات، قد يكون عندها مس، عندها يعني مثلا أزمة، أو عندها عقدة نفسية مثلا، أو عندها لوثة في العقل، سامحيني أقول هذا الكلام، لأنها تصرفات غريبة، يعني لأن الله تعالى جبل الوالدة على وجه الخصوص على رحمة الأولاد، ولذلك الوالدة تقف أحيانا مع أولادها ضد أبيهم وإن كان الأب محق، ما تسمح. فهذا يدل على أن الوالدة رحمة الله لو كان عندها شيء، والله أعلم. عموما أخت الفاضلة، يعني أنت تقولين ماذا أفعل الآن؟ يعني عليك بالاستغفار لها، بالدعاء لها، بالصدقة عنها، بالترحم عليها باستمرار، تذكرينها بخير ولا تذكرينها بسوء، وتسألين الله عز وجل ألا يؤاخذك بما صدر منك، فقد يكون استجاب الله دعائك، وقد يكون الوالدة والله أعلم أنها استحقت يعني أن الله تعالى يعاقبها بهذا، والله أعلم، لأنها الصورة اللي ذكرتيها والممارسات اللي أنت يعني أشرت إليها في سؤالك تدل على أن الوالدة تناهت في الظلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وقد يكون طبعا ليس بسبب دعائك كونك صغيرة، مع أن العلماء يقولون الدعاء الصغير مستجاب أيضا، وقد يكون هذا طبعا هو قدر كله، لكن لا يكون بسبب دعواتك أنت. عموما حاولي بارك الله فيك أن تنسي هذا الماضي، حاولي أن تبري والدتك بالدعاء والاستغفار والترحم والصدقة وذكرها بالخير. وأنا أسألك سؤال، الوالدة حجت؟ إذا قلتي لي نعم الحمد لله، ما حجت حجي عنها، حتى لو أرسلتي مبلغ مالي للحج عن الوالدة، شخص يحج عنها ويعتمر، ها؟ إذا ما استطعتي أنت تذهبين، لأنك أنت إذا ذهبت للحج عن أحد لازم تكوني أنت قد حججتي قبل، أنت تكوني حججتي قبل، أما إذا ما حججتي ما يصح تحجين عن الغير، لكن ممكن تدفعي مبلغ مالي يحج عن والدتك. بارك الله فيك. وليد من السعودية يسأل يقول: ما حكم قراءة المغضوب عليهم بالضاء؟ يقول بدل الضاء ضاء، وذكر طاء، هو ذكر وليد طاء. وليد يعتقد بأنك أنت تقصد غير المغضوب، لأنك أنت ذكرت طاء في سؤالك، لأن ما أتصور أن أحد يقول غير المقطوع، ما أعتقد أحد يقول غير المقطوبي، ما يمكن، ما صعبة، لكن ممكن غير المغضوبي بدل الضاء ضاء، بدل الضاء ضاء. نعم هذا كثير، هذا كثير. عموما من أهل العلم من يرى بأن هذا لحن جلي، ومن أهل العلم من يرى بأن هذا مما يتسامح فيه وذلك لقرب الحرفين من بعضهما، وهذا هو الصحيح بأن الصلاة الصحيحة إذا قرأ بدل أن يقول غير المغضوب قال المغضوب بالضاء اللي لها عصا، الصلاة صحيحة. لكن يجب على هذا الإمام أن يتعلم الفرق بين الضاء والظاء، يجب عليه وجوب. هذا إذا كان لوحده كيف هو إمام يتقدم الناس؟ بارك الله فيك يا وليد. أم إبراهيم من بريطانيا بارك الله فيها تقول في نهاية شهر يناير السنة الميلادية يعني تقريبا جماد الآخرة شخص زوجي بسرطان المعدة ولم يمهله المرض مدة طويلة، وعندما دخل علينا شهر رمضان قضى أغلب الشهر في المستشفى وانتقل إلى رحمة الله رابع يوم عيد الفطر أي الرابع من شهر شوال، فزوجي لم يستطع صيام رمضان، ماذا عليه؟ هل نصوم عنه أم ندفع عنه إلى آخر ما ذكرت. أم إبراهيم من بريطانيا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وأسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم. أخت الفاضلة إذا كان زوجك قد شخص بالمرض مرض السرطان وقيل له أنت لن تستطيع الصيام، حكم الأطباء وقضوا بأنك أنت ممنوع من الصيام مستقبلا، فتطعمون عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا هو فاجأه المرض وقالوا له احتمال أنك تعيش الحمد لله وممكن تقضي بعد ذلك، ما عليكم ولا عليه شيء. لماذا؟ لأن الموت المرض اتصل بالموت، المرض اتصل رابع يوم العيد ما أمكنه أنه يعني يبقى فترة حتى يقضي، ولذلك ما عليه شيء. تقولين أخت الفاضلة بأنك أنت حابة أنك تطلعين عنه، عندك قدرة مالية؟ تقولين نعم، طلع عن كل يوم مسكين وإن كان مثل ما ذكرت لك على التفصيل السابق، لكن تقولين لا الحمد لله عندنا قدرة. طيب تطعمون 30 مسكين بارك الله فيكم. الأخت ياسمين من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم عملي كمدلكة نسائية، هل يجوز ذلك أم لا؟ أختي ياسمين من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لعمل المرأة مدلكة نسائية الأصل فيه الحل والجواز والإباحة بشرط أن لا تكشفي على العورة المغلظة بالنسبة للمرأة، وتمتنعين إذا دعيت إلى تدليك الرجال مثلا تمتنعين عن هذا. أما بالحدود الطبيعية بالنسبة للمرأة مع المرأة مع يعني عدم وجود أيضا طرف آخر ينظر في عملية التدليك فهذا من حيث الأصل جائز ولله الحمد والمنة. موسى من كندا بارك الله فيه يقول أنا أرغب في الزواج من فتاة ذات دين وخلق، لكن أهلها وخاصة والدها ووالدتها يرفضون أن تبتعد عنهم ولا يريدونها أن تنتقل معي إلى بلد آخر رغم أنني جاد ومهيئ لتحمل المسؤولية. يسأل يقول يعني أريد من فضيلتكم توضيح الحكم، هل يجوز للولي أن يمنع الزواج لمجرد رفضه لسفر ابنته، وهل هناك توجيه شرعي للأب أو الأم في مثل هذه المواقف، وكيف يمكنني أن أطمئنهم وأقنعهم بالزواج؟ موسى من كندا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا يا موسى بارك الله فيك، إذا كان الأب والأم والدي الفتاة لم يرضيا فانتهت القضية، يعني ماذا تريد تدخل في معركة معهم مثلا أو تختطف البنت مثلا؟ ها أبوها وأمها رافضين، أبوها يقول لا ما أزوج، أمها تقول ما نزوج ابنتنا في لشخص يعيش في دولة أخرى، خلاص انتهت القضية. فلا تضيع عمرك يا موسى، لا تضيع عمرك وتهدر الوقت في قضية والله تقف عند هذا الحد، هذا لا يجوز. أنت الآن ما فائدة الولي؟ لا نكاح إلا بولي، حتى يقرر الولي هو الذي يقرر يوافق أو لا يوافق. فالأب والأم رأيا بأن والله ابتعاد ابنتهم عنهم هذا خطر عليها ولا يطمئنون ولا يرتاحون، حتى لو كان الشخص الخاطب متدين ومستقيم ورجل فاضل، فانتهت القضية. أنا كيف أقنعهم أنت لأنك سألت تقول هل يحق لهم؟ نعم يحق لهم. كيف ما يحق لهم؟ كيف ما يحق لهم؟ لماذا شرع الله عز وجل الولي في النكاح؟ حتى يقرر يوافق ولا ما يوافق. يحق لهم نعم. لذلك لا يجوز لك أنك مثل ما ذكرت لك قبل قليل يذهب عمرك وتضيع وقتك على شيء أنت لن تحصله ما دام أن هناك رفض من قبل الوالدين. قضية والله الإقناع والإقناع هذه مسؤوليتك أنت. خذ أحد الفضلاء الأكابر من أهلك من 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 العلماء يذهبون إليهم يقول هذا موسى رجل صالح ويعيش في كندا وعنده وظيفة ومعروف بالأخلاق ومعروف بالتدين والاستقامة وليس لديه لا غلو وتشدد في جانب الدين ولا تفريط ويعني أشياء في جانب الدنيا وإنما على خط الاعتدال والتوسط وينصحون به. طيب يعني ما تخسر شيء، لن تخسر شيء، إن وافقوا الحمد لله ولم يوافقوا أغلق هذا الباب وابحث عن فتاة أخرى والحمد لله البنات كثيرات الصالحات وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. الأخت عبد الله من السعودية تقول أنا مقيمة في السعودية ونويت باسم أبي المتوفى أن أرسل مبلغا إلى بلدي الحبشة لمركز يبنى لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الشريعة. قبل ما أرسله سمعت أن عندهم إشكالات في منهجهم وهل علي إرسال المبلغ أم أعطي لمراكز أخرى. أختي أم عبد الله من السعودية تقولين بأنك مقيمة في السعودية وحاب أنك تجعلين وقف لوالدك في بلادك في الحبشة كما ذكرتي، وبعدين توقفتي لأنك سمعتي بأن هذا المركز القائمين عليه عندهم مناهج غير جيدة. أختي الفاضلة، أولا تشكرين وتؤجرين على برك لوالدك بعد وفاتي، وهذه والله من أعظم نعم الله أن يتذكر الابن أو البنت يتذكرون آباءهم ويصلونهم بعد حتى بعد وفاته، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أنت لك الأجر والثواب على ما نويت وقصدت، ويعني خاصة مشروع مثل هذا في تحفيظ القرآن وعلوم شرعية هذه نعمة من نعم الله. الشيء الثالث أخت الفاضلة، ليس كل ما يقال يصدق وليس كل ما يسمع يؤخذ به، ولذلك أخت الفاضلة أنت نويتي هذا المركز تريثي المبلغ عندك الحمد لله، ابعثي من تثقين به ينظرون في هؤلاء القائمين على المنهج، فإذا كانوا من أهل الأهواء وأهل الغلو وأهل التشدد أو الذين لديهم أغراض مثلا تتنافى مع تحفيظ القرآن ومع العلوم الشرعية نعم ابحثي عن غيره. أما إذا كان مجرد وشاية ومجرد يعني هكذا من ناس حسدة، لأنه يوجد يعني يتفاجأ الإنسان أحيانا تشوه صورة إنسان أو صورة جهة ولما يتبين ويتثبت يكتشف خلاف ذلك، فأنت الحمد لله أموالك عندك، خذي يعني فترة زمنية كافية بحيث تبعثين شخص أو تراسلين هناك من يسأل عن هؤلاء ما هو المنهج الذي يقومون عليه، فإذا كان والله منهج مخالف لأهل السنة والجماعة لا 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 تدفعين لهم. الحمد لله الحاجة كبيرة وفي مناطق شتى، تقولي بعثتم قالوا لا هذا مجرد يعني تراشق بالألفاظ بين يعني ناس حسدوهم مثلا وقالوا فيهم والعياذ بالله البهت، امضي في طريقك بارك الله فيك. أبو حذيفة من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية يقول طلقت زوجتي ولآخر فرصة لا عودة لها، يعني هذا من سنة معتزلها وأتحاشاها في المنزل وأغيب عن نظرها. طبعا يقول نظر لدراسة ابنتي إلا أنها تكون في البيت وتتفرر لكل يعني للأمور، يقول قلت لها بأن هذا ليس بيتك أنت مطلقة، وأصرت قالت لا هذا بيتي وأنت اللي تخرج، وتقول بأن سمعت فتوى بأن تسمع لها بيعني الكشف والبقاء في البيت إلى آخر ما ذكر. يسأل يقول هل لها الحق في حق البقاء في البيت وإلى متى، وهل يجوز أن تكشف في البيت أمامي. الأخ أبو حذيفة من المدينة المملكة العربية السعودية بارك الله فيك، أخوي الفاضل، إذا أنت تقول الآن بأن أنك طلقت امرأتك طلاقا يعني اللي هو البينون الكبرى، تقول طلاق لا رجعة فيه، يعني البينون الكبرى ليس لها نفقة ولا سكنة يا أخي الفاضل، ليس لها نفقة ولا سكنة، إنما النفقة للأولاد، النفقة للأولاد، هذا الجانب الشرعي. ولذلك أنت الآن إذا رفعت دعوة، لأنك مشكلة أنت سؤالك طويل، وأنت ذكرت في سؤالك بأنك ما قيدت طلاقها، أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تقيد هذا الطلاق في المحكمة، تقيد ما يضرك، وأنت تفضل عليها بالبقاء في البيت، مع ممكن أنك تخرج أن تستأجر، أو أنك تعزل البيت بحيث يعني ما يكون لقاء بينك وبينك كونها أجنبية عنك الآن، وتحسن إلى أم أولادك السابقة طليقتك، تحسن إليها لأجل الأولاد، واضح؟ لكن عندنا جانبين يا أخي الفاضل أبو حذيفة، عندنا جانب القضائي وعندنا جانب الأخلاقي، وإن كان طبعا الأخلاق الحمد لله هي تتفق مع القضاء. الجانب القضائي للفصل، يعني إذا أنت أصريت إصرار أنك أنت والله تريد البيت ولا تريد ولا ترغب ببقاء المرأة في البيت، المحكمة ستقف معك طبعا بعد دراسة القضية، قد يرى القاضي رأي آخر مثلا، لكن هذا الأصل، واضح؟ تقول لي الحمد لله أنا أعرف هذا الشيء وكذا، لكن أنا هل لو أنني سمحت لها، هذا جانب أخلاقي عظيم تشكر وتؤجر عليه، يكون الأجر والثواب لك، لكن لابد أن تعلم بأن هذه امرأة أجنبية عنك، ما يجوز تكشف أمامك، لأنك أنت ذكرت يعني سامحني ذكرت عبارة التعري، ماذا تقصد بالتعري؟ التعري مقصود فيها يعني تلبس لباس النوم مثلا أمامك، تلبس اللباس ثوب النوم مثلا، هذا ما يجوز طبعا، محرم، حتى لو ما تكشف عليك، واضح؟ فأنت بارك الله فيك عندك خطوات. الخطوة الأولى، أول شيء تأخذ تضمن الحكم القضائي لما تقيد الطلاق، لأنك ستضمن الحكم القضائي، وبعد ذلك أن ترى رأيك، واللي أنصحك فيه أنك تحسن إليه مهما كان بينك وبينها من مشاكل وكذا، أحسن أبقى في البيت وأنت تستأجر، أو اقسم البيت مثلا، يكون لك باب وهم لهم باب. بارك الله فيك. محمد صالح الرزقي من المملكة العربية السعودية الدمام يقول: لدينا عدة مساجد في حارتنا كلها نفس المسافة، وأنتقل أحيانا فيها في الصلاة فيها دون سبب وإنما للتغيير، هل يجوز؟ أخوي محمد صالح من الدمام المملكة العربية السعودية، الجواب نعم، يجوز الإنسان يصلي في أي مسجد، أي مسجد من المساجد، خاصة إذا كانت المسافات يعني متقاربة أو متساوية، يجوز تنتقل هنا وهنا، لكن أفضل أنك تعتاد مسجد واحد، مسجد الحي. لماذا؟ حتى أن الناس يشوفونك وتشوفهم وتتعاونون على البر وعلى التقوى، وإذا غبت يفقدونك، وإذا يعني شخص غاب تفقده أنت، ويصير فعلا يعني تحققون هذه الوشيجة اللي الله عز وجل جعلها بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. لذلك أن يعتاد الإنسان مسجدا واحد ومسجد الحي أفضل، لأن هذا يترتب عليه مصالح كثيرة جدا، وهذا ما يمنع أنه أحيانا، لكن أنا والله عندي 5 صلوات، صلاة في مسجد، الفجر في مسجد، والظهر في مسجد، والعصر في مسجد، والمغرب في مسجد، والعشاء في مسجد، ما أعتقد أن هذا يعني جيد، ولذلك الإنسان يصير هناك يعني يخلق روح من المحبة مع جماعة المسجد، ويسلم على جماعة المسجد ويصافحهم ويسأل عنهم ويسأل عن غائبهم ويتفقدهم أيضا. بارك الله فيك يا أخي محمد. حمد إسماعيل من السودان بارك الله فيه يقول بأن هناك شخص يشرب الكحول ولكن يعلم ما يفعل وما يقول، هل تصح صلاته مع وجود رائحة الخمر فيه؟ حمد إسماعيل بارك الله فيك، بالنسبة للخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، انعقد الإجماع على حرمة شرب الخمر، وأيضا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، والله جل وعلا يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولذلك هو آثم شرب الخمر حتى ولو كان قليلا ولا يذهب بعقله، ولكن من حيث الصلاة إذا صلى وهو قد توضأ ويدرك يعني الوضوء وأيضا يدرك الصلاة ولا يغيب عقله، فأرجو أن تكون صلاته صحيحة، لكنه آثم بشرب الخمر. بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول: أقول لأمي يجب أن تدفع زكاة المال، لكنها تخبرني أنه من الصعب توفير المال لشراء منزل بفضل المساعدات المالية هناك، وأنها ليست ملزمة، هل هذا خطأ؟ وإذا ماتت لا أستطيع أن أدفع ما عليها للفقراء. محمد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا لابد أن تعلم الوالدة بأن إذا بلغ المال لديها نصابا وحال عليه الحول وجب عليها أن تخرج زكاة المال. زكاة المال ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وكثيرا ما يقرنها الله عز وجل بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر مما بنى الله تعالى الإسلام عليها، على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. واضح؟ هذا الأمر الأول. لهذا يجب على الوالدة متى ما إن أصبح لديها مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري عربي، يجب عليها أن تخرج الزكاة. الأمر الثاني يظهر بأن الوالدة يمكن لديها فهم مغلوط عن الزكاة، وتعتقد بأن الزكاة ممكن تجحف بالمال أو أغلب المال، وهذا غلط. الزكاة يا محمد قل للوالدة ربع العشر، ربع العشر. يعني الآن إذا عندها 10,000 مثلا أورو، عندها 10,000 أورو كم زكاته؟ 250. عندها 20,000 أورو زكاته 500. عندها 100,000 أورو زكاته 2500. شوف النسبة بسيطة جدا. واضح؟ الشيء الآخر الزكاة بركة وخير. يعني الآن الإنسان لما يخرج الزكاة هو يزكي ماله أصلا ويطهر ماله مما يشوبه ويكدره من بعض الأمور، كذلك يزكي نفسه عن الشح والبخل اللي خلقان ما يليقان بالمؤمن. المؤمن ليس بالبخيل ولا بالشحيح. واضح؟ الأمر الآخر الوالدة هل ستبقى يعني تعيش الدهر كله؟ كيف الآن حساباتها كلها دنيوية طينية سفلية أرضية؟ تقول والله ما نقدر نجمع قيمة البيت. هذا كلام خطير، يعني كلام خطير. وبعدين البيت ليس من ضروريات الحياة. يعني سمعت يا محمد الآن اللي ما عنده بيت مات، اللي ما عنده بيت يسكن أجار، اللي ما عنده بيت يشتري بيت يعني مناسب لمستواه. مثلا في ناس مشردين ما ماتوا، مشردين يعيشون في الشوارع، تعرفونهم عندكم هنا، ها تشوفونهم ما ماتوا، هم مشردين. ما يصل الأمر بالوالدة إلى هذا الحد. وسامحني أقول هذا الكلام شوي القاسي، والله لمصلحتها، لأن إذا لقيت الله عز وجل وهي لم تزكي لقيت الله على شر حال. لهذا الله عز وجل يسلط على مانع الزكاة في القبر ثعبان أقرع له زبيبتان يلدغ هذا الميت مانع الزكاة، يقول أنا كنزك أنا مالك إلى يوم القيامة، يعذبه الله عز وجل. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ويا محمد قل للوالدة هل سمعت بأحد أخذ ماله معه للقبر؟ سمعت أحد أخذ ماله للقبر معه؟ ما في أحد. والله لو الورثة علموا أن هناك درهم في كفن الميت أخرجوه، كيف يذهب إلى التراب؟ الإنسان في هذه الدنيا أصلا المال هذا إما أن يفارقك بخسارة أو بشيء، وإما أن تفارقه أنت بالموت. هذا حقيقة يعني المال مع الإنسان. هذا ويوم القيامة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمال الزكاة يبارك الله عز وجل في المال، وهذا حق للفقراء، ليس للوالدة أن تمنع حق الفقراء، وليس لها منا أن تمنع هذا عن الفقراء. المال مال من؟ مال الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أنعم بهذا المال عليه، فكيف تبخل بحق الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، قال ترد في فقرائهم حق لهم. بارك الله فيك. عموما يا محمد بارك الله فيك، انصح الوالدة قبل أن تلقى الله، إذا لقيت الله لقيته على حال غير جيدة، مانع للزكاة والعياذ بالله، وإذا والله قدر الله توفيت وما أخرجت الزكاة يجب عليكم أن تخرجوا الزكاة على قول، وإن كان بعض العلماء يقول لا ما يخرج الورث الزكاة لأنها الآن هي المانع الزكاة، يعاقب ولا ينفعه أن يخرج عنه أن تخرج عنه الزكاة بعد وفاته، ما ينفعه. ولكن بعض العلماء قالوا لا، لأن هذا حق الفقراء، هو يعذب في القبر لكن يعطى الفقراء حقهم. واضح؟ بارك الله فيك. هنادي أم محمد من النمسا بارك الله فيها، تقول أنا أعيش في دولة أوروبية، انتقلت من جديد إلى منزل جديد السنة الماضية، تعرض منزلنا للفيضانات الفيضان وغرق، ولكن أنا اضطرت أسكن فيه مع عائلتي، هل أستطيع أن أضع تأمين للبيت إلى آخر ما ذكرت أختي هنادي أم محمد من النمسا بارك الله فيك والحمد لله الذي سلمكم. أختي الفاضلة، بالنسبة للتأمين الموجود الآن في الواقع على قسمين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني تكافلي. التأمين التعاوني التكافلي في الغالب أنه سليم، يعني في الغالب أنه سليم، لأن يقوم عليه مجموعة من علماء الشريعة لهم عناية بالاقتصاد ومعرفة يعني إتقان لباب المعاملات عموما، ففي الغالب أنه سليم. فإذا كان عندكم هذا النوع من أنواع التأمين التأمين التكافلي التعاوني يسمونه الإسلامي أيضا، طيب ما في بأس بارك الله فيك، وعندهم شروط ممكن تقرأين. أما التأمين التجاري فهذا حرام بإجماع أهل العلم، أجمعوا على حرمة يعني هذا النوع من التأمين لأنه فيه ربا وغرار وجهالة وجمع أشياء كثيرة. وبعدين أختي الفاضلة، بالنسبة للمؤمن يتوكل على الله عز وجل، يعني إذا ما في تأمين تكافلي تعاوني يتوكل على الله عز وجل، والله عز وجل زرع في المسلم شيء سبحان الله قد يختلف فيه عن الآخرين، أن أي مصيبة تعرض للمسلم في حياته من فقد حبيب، من حصول مرهوب، من حصول شيء، يسليها الله عز وجل بما يعني غرس في نفسه من احتساب الأجر، وأنه يعلم بأن هذا يعني دفع الله عز وجل عنه شر أكبر، وأن الله عز وجل أيضا يكفر السيئات عنه بهذه المصيبة، وأيضا يعظم له الدرجات إن هو احتسب الأجر وآمن بالقدر ورضي بالقضاء، أشياء كثيرة. لهذا تجد المؤمن دائما عند المصيبة يقول ماذا؟ يقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا غير المسلم ما يقول هذا الكلام، بعضهم يلجأ إلى الانتحار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن ما في شيء في نفسه الموجود عند المسلم، المسلم يعتقد بأن هذا كله بقدر الله عز وجل، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن له الحكمة البالغة في ذلك، وأن يتسلى بهذه الأشياء التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا يتسلى بقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا يتسلى بأن هذه الدنيا أصلا هي دار أعراض وأمراض وفتن وابتلاءات وأزمات ومفاجآت أيضا مثل ما حصل لكم، ومع ذلك يعلم بأن هذه كلها خير للإنسان، الإنسان يفسرها تفسير إيماني. بارك الله فيك ورضي عنك. أم شريف من الإمارات تقول زوجي يحلف كثيرا بالطلاق، وكل مرة يحلف، ومرة من المرات حلف بالطلاق أنه يريد أن يذهب إلى السودان، وحلف بالطلاق ثلاث أنه لو إقامته خلصت بيسافر ولا بيجدد الإقامة، وقبلها كان كثير الحلف بالطلاق. أنا ما أدري هل أنا أعيش معه بالحرام أم لا. أختي أم شريف من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لما يقوم عليه زوجك من العبث بالطلاق هذا أمر محرم ولا يجوز، ويعني ما علاقة الآن علاقتك أنت بإقامته وتجديده وعدم تجديده، هذا عبث، هذا عبث بمسألة الطلاق. ولذلك على زوجك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يندم على فعله وأن يسأل أهل العلم، يذهب إلى المحكمة الشرعية ويذهب إلى دار الفتوى مثلا أحد دور الفتوى ويقول والله يا جماعة الخير أنا متورط، أنا كثير الطلاق وكثير أو علق الطلاق، أنا ما أدري والله. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطلاق المعلق إذا علق الزوج الطلاق على شيء ثم حصل ما علق على منعه أو لم يحصل على ما علق على فعله طلقت امرأته، جماهير أهل العلم. هناك فتوى يعني فرج الله بها عن الأمة لأحد العلماء الجهابذة العمالقة، واللي الحمد لله الآن أغلب المحاكم تعتمدها، وهي قضية أنه إذا خرج مخرج اليمين فتعتبر يمين، إذا يعني دلت القرائن دلت كذا على أنه أخرجها مخرج اليمين. عموما هذا ليس فتوى لك يا أختي الفاضلة أم شريف، أنا أفضل أنك بارك الله فيك تقولي لزوجك، تقولي له اذهب وأتي لي بفتوى أو خذيه أنت وإيا اذهبوا إلى المحكمة أو اذهبوا إلى دار فتوى أو أحد العلماء واشرحي لي القضية من أول، يعني كل حالات الطلاق اللي يطلق فيها حتى تطمئنين، لأنك أنت الآن خايفة تقول أنا ما أدري أنا عايشة معه بالحلال ولا بالحرام، هذا رجل مستهتر بالطلاق فوضوي عبثي ما 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 لي الحياة الزوجية قيمة عنده للأسف الشديد، والله تعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا عبث والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فهذه نصيحتي لك، أنا ما أستطيع أجاوبك، أنا أقول لك اذهبي به إلى المحكمة أو اذهبي به إلى أحد دور القضاء الفتوى عفوا، واشرح القضية حتى تعيشين بقية حياتك وأنت مطمئنة ها بهذه، يعني تنتهي عندك الأزمة اللي أنت تمرين بها. كريمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول أنا وكيلة على مرتب أمي وأحيانا أحتاج فلوس، هي قالت لي إذا احتجتي مصروف البيت خذي، ومرات نحتاج أخذ من غير علمها وأرجع المبلغ، هل علي شيء؟ كريمة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت أمينة على يعني مال الوالدة ولا يجوز لك أن تتصرفي فيه بشيء إلا بإذنها، ولا يجوز لك أن تأخذي شيء إلا بعد أن تستأذنينها. لماذا؟ لأن ما دام الوالدة في عقلها وسليمة وأمنتك ما يجوز أنك تأخذين شيء من وراء ظهرها. الآن أمور البيت خلاص قالت لك، أنت كلفتك بأن تأتي بكل ما يتعلق بمونة البيت وأغراض البيت الضروريات والحاجيات، يبقى أنك تأخذين أنت لنفسك لا، لأن هذا عرضة للضياع عرضة لكذا، فاستأذنيه. وأنا أجزم يقينا بأن الوالدة التي أمنتك على مالها لن أبدا تتردد في السماح لك بأن تأخذي قرضا من هذا المال حتى لتعيدينه فيما بعد. بارك الله فيك. محمد من المغرب يسأل يقول هل تجوز صلاة الضحى بتسليمة واحدة؟ محمد من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، سؤالك يحتمل أحد أمرين، إما أن يحتمل بأنك تقول صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة، يعني تصلي 4 ركعات سردا بتسليمة واحدة ولا تفصل بين الركعتين، وإما أن سؤالك يحتمل هي التسليمة الواحدة فقط عن اليمين أو تلقاء الوجه. أما الأول فنص بعض الفقهاء على جوازه، والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الليل والنهار مثل أن الإنسان يسلم من كل ركعتين، واضح يسلم من كل ركعتين، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد من الأحاديث السنن أنه سرد 4 ركعات، يعني صلى 4 ركعات لم يجلس بينهن وإنما سلم في آخرين، محل بحث عند أهل العلم من جهة الحكم على الحديث، واضح. أما إذا قصدت الثاني وهو أنه سلم تسليمة واحدة. العلماء متفقون على أن الصلاة صحيحة، لكن هل هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض وفي النفل أنه كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال، هذا هو الثابت في دواوين السنة النبوية. لكن لو حصل لا حرج، خاصة وأن حديث عائشة لما قالت سلم تسليمة، لما قالت تلقاء وجه تسليمة واحدة، أخذ به بعض الفقهاء وبعض المذاهب الفقهية يذهبون إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة، وبعضهم يقول هذا في قيام الليل، يجعل في قيام الليل لحديث عائشة. والذين يرون بأنه يسلم تسليمتين قالوا بأن قول عائشة تسليمة واحدة يعني جنس التسليمة، يقول جنس التسليمة يعني تلقاء وجه، يعني ما التفت الالتفات الذي يلتفته في غالب أحيانه عليه الصلاة والسلام. عموما لو سلم تسليمة واحدة صلاتك صحيحة كما نص على هذا جماهير أهل العلم، لكن الأفضل تسليمتين، تسلم تسليمتين. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي الإمارات تقول أنا مسافرة لابني في بلد أجنبي لمدة شهر، هل أصلي قصرا أم لا؟ أم محمد من الإمارات بارك الله فيك ويسر الله سفرك وأسأل تعالى لك التوفيق. أخت الفاضل، يعني المسألة فيها خلاف، يعني مسألة المدة، ما دام أنت ذاهبة إلى ابنك وستسكنين معه الأفضل أنك ما تقصرين إذا وصلت إلى هناك، الأفضل أنك ما تقصر. تقول لا أنا عند ابني وأتنقل ما بين مدينة ومدينة، نعم هذا سفر، لكن شهر في بيت ابنك وموفر لك كل شيء وغرفة وسكن ومرتاح وما عندك أي شيء، الأفضل أنك يعني ما تقصرين في هذه المدة اللي هي شهر. هناك من العلماء يقول يبقى وصف السفر على مثلك ويرخصون بالقصر، يرخصون بالقصر، لكن الاحتياط أخت الفاضلة. طيب، مصطفى من العراق يقول يا شيخ عندي صديقي يعني اسمه علي، يقول يصلي ثم يترك، وعندما أقول له يعني تارك الصلاة يعني خارج عن الإسلام يقول أعلم، لكن يا شيخ ما عنده إصرار، ما هي النصيحة؟ مصطفى من العراق بارك الله فيك وبارك الله في صديقك علي، لأنك أنت أصريت على أني أذكر اسمه، وقد يعني هو يكون يتابعني، فبارك الله فيك وشكر الله لك. وأنا أوصي علي صاحبك هذا بأن يتمسك بك لأنك أنت ناصح، الصديق من صدقك لا من صدقك، هكذا يقول العلماء، الصديق من صدقك لا من صدقك. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني بعض الأصدقاء الآن يوافق على الحق والباطل وعلى الصح والغلط، هذا مو بصديق، هذا ليس بصديق. الصديق الحقيقي هو اللي يصدقك، ينصحك ويعظك، ويمكن يزعلك أحيانا ويغضبك أحيانا لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت، هذا هو الصديق، تمسك به. ولذلك حرص مصطفى عليك يا علي يدل الحقيقة على أنه صديق صادق وناصح، تمسك به، تمسك بهذا الصديق. المسألة الثانية يا علي بارك الله فيك، يعني أنت غير مصر على ترك الصلاة لكنك متساهل ومتهاون في الصلاة، يعني يمكن عندك بعض الشهوات بعض الأهواء، عندك أمل طويل، عندك أشياء كثيرة. أنا أسألك يا علي بالله، هل أنت واثق بأنك ستعيش مثلا 80 90 100 سنة؟ ها أسألك بالله، هل أنت عندك صك من الله أو عندك وحي بأنك ستعيش 80 90 100 سنة؟ أنا أجزم يقينا بأنك تقول لا والله ما عندي. طيب، ما تشوف يا علي يوميا قوافل الموتى إلى الدار الآخرة تزف وترحل، والكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والشاب اللي في ريعان الشباب وفي 20 وفي 18 وفي 30 ما أمهلهم الموت أنهم يتوبون ويستعتبون؟ ما فكرت بأنه ممكن يعني تنام ما تستيقظ إن شاء الله بعد عمر طويل، صلى الله تعالى يمد في عمرك على طاعته، ما فكرت في هذا؟ لأن الحقيقة أنا أحاول أني أختصر، أختصر لك القضية هذه كلها، لأنك واضح أنتم مصطفى عندكم دراية في خطورة ترك الصلاة، وتعرفون بأن جاءت نصوص في القرآن والسنة على أن تارك الصلاة حقيقة متوعد والعياذ بالله. أنا أجزم يقينا بأنك عندك اطلاع على هذا. طيب ما فكرت النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا دائما يقول يعني زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة، زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة. لهذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، نحن في هذه الدنيا في واقع الأمر يعني جالسون على خطر، على خطر، ما في واحد يعني مطمئن أنه سيعيش بالذي يريد هو ويهوى، ما في إنسان إلا ويحب الحياة ويحب أنه يبقى طويل، لكن هذا ليس بالإمكان وليس بيد الإنسان. لهذا ما في إنسان إلا هو جالس على شفا جرف نهار، إذا جاء المنادي ناداه انتقل إلى الدار الآخر. طيب كيف تلقى الله يا علي؟ أنت الآن ما شاء الله أسبوع نشط في الصلاة، أسبوع الثاني كسلت عن الصلاة، طيب ما جاء في بالك ممكن أن يعني الموت يأتيك في هذا الأسبوع اللي أنت سهلت فيه؟ وبأي وجه تلاقي ربك سبحانه وتعالى وقد أنعم الله عز وجل عليك بالإسلام والإيمان والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والعيش الرغيد؟ يعني عليك بنعم كثيرة، يكفي والله نعمة الإسلام إن الله هداك إلى هذا الدين العظيم. فأخوي الفاضل بارك الله فيك، احرص على الصلاة، الصلاة حقيقة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة عمود الإسلام، أي إنسان ما يصلي هدم عمود الإسلام، العمود اللي يقوم عليه الإسلام هدمه، نسأل الله العافية والسلام. وبعدين يمكن عندك بعض الأشياء، الآن الصلاة كم تكلك من الوقت يا علي؟ كم تكلك من الوقت؟ أنت تدري الآن اليوم والليلة 24 ساعة، الصلوات الخمس لو جمعتها كلها ما جت ساعة واحدة، بالكثير طبعا بالكثير ساعة واحدة فقط. طيب 23 ساعة وين هذه تقضيها؟ وين تقضيها 23 ساعة؟ الشيء الآخر، أي إنسان مواظب على الصلوات إنسان عرف دوره في مسرح هذه الحياة، إنسان منظم، إنسان مرتب، إنسان واعي، إنسان عاقل. أي شخص ما يواظب على الصلاة هذا فوضوي، أخلد إلى الأرض واتبع هواه ورأى بأنه يعني نسأل الله العافية والسلام ما أدري يعني كيف يعيش اللي ما يصلي. أنا ما أدري كيف يعيش اللي ما يصلي، هل يعني الإنسان خلق للدنيا يأكل ويشرب وينام ويلهو ويلعب؟ هذه يشترك فيها بعض المخلوقات، كثير المخلوقات يشتركون فيها. أنت مكرم، أنت خلق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل ميزك بالعقل، ميزك بهذا الدين العظيم، ميزك بهذه الفطرة النقية، فكيف الإنسان يفرط في مثل هذا الأمر؟ لهذا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، المسلم أول شيء يسأل عنه الصلاة، هذا أول سؤال ستسأله إذا لقيت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالهداية وتنتبه لنفسك وتحرص على أنك تقيم الصلاة. الحمد لله الصلاة خير لك، الصلاة هي لك ليست عليك، الصلاة غنم، كل الصلوات غنم وليس فيها غرم، كلها لك خير، حسنات وأجور وانشراح صدر وزيادة إيمان وتقوى، ومثل ما ذكرتنا قبل قليل أنك أنت فعلا عرفت لماذا خلقك الله ليصلي. والله الشخص الذي يمكن أن ينفرد عن غيره يعرف لماذا خلقه الله عز وجل، ولذلك يحرص على الصلاة الخمس. بارك الله فيك. ياسين من فرنسا يقول: استخدمت الرشوة للحصول على وظيفة دون أن أعلم، فهل من حق العمل هناك الآن بعد أن علمت؟ ياسين من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أنت تقول بأنك حصلت على وظيفة عن طريق الرشوة، طيب السؤال هل هذه الوظيفة من حقك أنت مثلا لكنك منعت منها وحجبت عنها ووضعت العراقيل في طريقك وحاولوا أنهم يقدمون غيرك عليك وأنت أحق بهذه الوظيفة؟ تقول لي نعم، لا شيء عليك، هذا دفعت مال لاستخلاص حقك الوظيفة، هذا حق لك، واضح؟ طيب ثانيا إذا قلت لي لا، هناك أناس تقدمهم يعني أولى بهذه الوظيفة مني وأنا قمت فدفعت رشوة وأخذت الوظيفة وهم تأخروا، لا يجوز لك الاستمرار في هذه الوظيفة، لا يجوز لك الاستمرار في هذه الوظيفة، ويجب عليك أن تذهب وأن تعتذر وأن تقدم هذا الشخص الذي ظلمته ودفعت مبلغ حتى أقصي وأزيح عن حقه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الأمر الثالث، إذا كان لم يضع أحد عراقيل في طريقك، ولم تأخذ حق أحد، ولم تبطل حق، ولم يعني تحق باطل مثلا، وأيضا لكن هكذا فقط أنت دفعت للمساعدة وللتسهيل ولكذا وليس لها علاقة بما سبق، هذه تستغفر الله عز وجل من هذا الفعل وتكثر من الصدقة. بارك الله فيك. أبو لقمان من المغرب يقول: نحن عمال في مستشفى نعمل كممرضين، ولا يوجد يعني عمال كثيرون، فقط ممرضين أو ثلاثة أحيانا، وأحيانا يكون لدينا يومين في الأسبوع، ونعمل من الساعة 9 صباحا إلى 3 فجرا. هناك كثير من الناس لكن يصعب عليهم الاستيقاظ لصلاة الفجر، هل علي أو للإخوة من شيء إذا ما أيقظناهم مثلا؟ أبو لقمان من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لكم الأفضل أن تصلوا جماعة، وأقل الجماعة اثنان، فالراجح من أقوال أهل العلم العلماء الأصول أقل الجماعة اثنان. فإذا أنت وزميلك اثنين، أنت وإياه أو ثلاثة، تصلون الفجر الحمد لله، لكن ما الذي يمنع أن توقظوا أصحابكم؟ أوقظوهم للصلاة. يعني تقول والله ما يقومون، الحمد لله هذا خير لك أنت، لما تذهب وتوقظهم أنت تاجرت مع الله سبحانه وتعالى، توقظهم أنت تاجرت مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أفضل يا أخي الفاضل توقظ، إن استيقظوا الحمد لله، ما استيقظوا لك الأجر. بارك الله فيك. وعد من اليمن تقول: أنا فتاة بالغة، منذ صغري لم يدخلني والدي المدرسة مطلقا، حرمني من حقي في التعليم، لا يعطيني مصروفي، اعتمد على نفسي في كسب الرزق من بعض الحرف، هو ميسور الحال يملك المال، قررت الزواج هربا من الظلم الذي أتعرض له، لكن والدي يرفض كل من يتقدم لخطبتي دون مبرر شرعي، ورفض الذهاب معي إلى المحكمة لحل الخلاف، لم أعد أجد طريقا للخلاص إلا الهروب من البيت، ألجأ إليكم بطلب المشورة. أختي وعد من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يعوضك كل خير عما فاتك. أولا بالنسبة لهذا الوالد، حسب ما ذكرت والعهد عليك، لا شك بأنه ظالم والعياذ بالله، والله لا يحب الظالمين، ولهذا على والدك أن يتق الله وأن يخاف الله، ويعني المفترض على الوالد أن يكفر ما صدر منه في الزمان السابق من التقصير في تعليمك وتوجيهك وكذا، يزيد الأمر بمنعك من الزواج، هذا قمة الظلم والعياذ بالله. لهذا أخت الفاضل، أنت لا تعالجين الغلط بالغلط ولا الخطأ بالخطأ، هروبك هذا خطأ ما يعالج القضية، هذه يؤزم القضية. أنت الحمد لله الآن يعني تلجئين إلى شيوخ القبيلة إذا كان عندكم شيوخ قبائل، أو كبير العائلة أو أحد العلماء يدخل الكلام مع الوالد وترقيق قلبه وبيان بعض الأمور قد يجهلها الوالد. والله إذا الحمد لله يعني رجع إلى رشده وإلى عقله وإلى ورضي بأن يزوجك الحمد لله، هذا المطلوب. إن لم يرضى الحمد لله عندك الدولة وعندك المحكمة وعندك الجهات الشرعية والجهات الرسمية يحمونك، وممكن تدخلين أعمامك يقفون معك، عمك يقف معك ويقوم القاضي بتوكيله على أن يكون هو الولي ويزوجك مثلا، أو يتولى القاضي تزويجك. لكن تهربين، أنت ما عالجت الخطأ، هذا معالجة الخطأ بخطأ وتأزيم لهذا الأمر. هذه نصيحتي لك يا بنتي، الله يبارك فيك، مع كثرة الدعاء للوالد بأن الله تعالى يشرح صدره وييسر أمره ويلين قلبه، ادعي له في صلاتك وخارج صلاتك، قول لإخوانك لأختك، يعني حاولوا تدخلون لمحاولة التخفيف من غلواء الوالد وشدته ويعني وإصراره على مثل هذا الأمر. هو في النهاية هو الخسران في النهاية على كل الحالتين. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. إخواني وأخواتي، انتهت انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت. عموما نكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.